الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ بقبي رحمه الله في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وآخر ما قرأناه في مسند أنس بن مالك حديث عبد الحميد بن محمود أنا صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق الكلام على الحديث، وعرفنا أن الصلاة بين السواري مما يكره ولا يحرم، قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن وهو ابن موسى الأشيب قال وعفان وهو ابن مسلم الباهلي أبو عثمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان ابن ربيعة عن أنس قال عفان في حديثه قال أخبرنا أبو ربيعة، وأبو ربيعة هو سنان بن ربيعة الذي تقدم ذكره، فهو سنان بن ربيعة ويكنى بأبي ربيعة. قال أخبرنا أبو ربيعة قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله فإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال إمام أحمد حدث الحماد بن سلمة به، وقول الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح فيه نظر، باعتبار أن أبا ربيعة هو سنان بن ربيعة حديث أنزل من رجال الصحيح، فقد قال فيه ابن معين ليس بالقوي، وهكذا قال فيه الحافظ الدارقطني قال ليس بالقوي، وقال فيه أبو حاتم الرازي شيخ مضطرب الحديث، قال فيه أبو حاتم الرازي شيخ مضطرب الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به. وروى له البخاري في صحيحه لكن رواه مقرونا بآخر. فمثل هذا الرجل غاية ما يقال فيه أنه من الرجال الحسن. فابن معين يقول: ليس بالقوي، هذا فيه شيء من التوهين له بحيث أنه لا يبلغ درجة الأقوياء، أي درجة رجال الصحيح. وهكذا قول الدارقطني: ليس بالقوي، شبيه بذلك. وكلام ابي حاتم اشد، فانه قال شيخ مضطرب الحديث. واما من قوى من شانه كابن عدي فانه قال ارجو انه لا باس به، وهذا يكون من رجال الحسن. وابن حبان ذكره في الثقات كما سبق، والبخاري روى له مقرونا باخر. فالناظر في ترجمته يتبين له أنه غاية ما يقال فيه أنه من رجال الحسن. ولهذا الشيخ الألماني رحمة الله عليه حكم عليه بالحسن ولم يحكم عليه بالصحة، وهو الأظهر. وللحديث شواهد لمعناه، فلو شاهد من حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وجاء أيضا لو شاهد حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، فعلى كل من الإسناد الذي أورده المؤلف رحمة الله عليه من قبيل الحسن للكلام في أبي ربيعة وهو سنان ابن ربيعة. وقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حماد بن سلمة به. يوهم أن الإمام أحمد روى الحديث عن حماد بن سلمة مباشرة، وأن حماد بن سلمة من مشايخ الإمام أحمد. والإمام أحمد يروي عن حماد بن سلمة بواسطة، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند بواسطة. في بعض المواضع يقول: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة. وفي بعضها يقول: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة. وفي هذا الموضع جمع بينهما: حدثنا حسن وعفان. فهكذا جاء الحديث في مسند الإمام أحمد، تارة يفرد حسن هو حسن بن موسى فيقول حدثنا حسن حدثنا حماد، وتارة يفرد عفان فيقول حدثنا عفان حدثنا حماد، وتارة يجمع بينهما فيقول حدثنا حسن وعفان كما في هذا الموضع حدثنا حماد. فلي أحمد لم يروي عن حماد بن سلمة الحديث مباشرة، وإنما رواه بواسطة حسن وعفان. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا حسن وعفان، قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس قال عفان في حديثه قال أخبرنا أبو ربيعة قال سمعت أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده. قال الله اكتب, أي قال للملك الذي يكتب الحسنات اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله. والنبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالعبد المسلم, فأما العبد الكافر فإنه لا يدخل في هذا الحديث. إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده, وهذا كالمرض, فإذا ابتلاه بمرض في جسده فلم يتمكن بسببه من بعض الأعمال الصالحة التي كان يعملها في حال صحته, فإن الله عز وجل يقول لكاتب الحسنات اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله, أي في صحته. فلهذا ينبغي للعبد أن يستكثر من الأعمال الصالحة في صحته, فإنه إن مرض كتب له ما كان يعمله في حال صحته, فالأعمال التي كان يعملها في حال صحته تكتب له أي قبل مرضه آخر الأعمال التي كان يعملها. فإن العبد قد يعمل أعمالا كثيرة في حال صحته ثم يصيبه الفتور قبل مرضه فيفتر فترة من الزمن ويأتيه المرض, فإنه يكتب له الأعمال التي كان يعملها في حال فتوره, لأن هذا آخر ما ختم له قبل مرضه, فتكتب له الأعمال التي كان يفعلها قبل مرضه. فإن كانت تلك الأعمال كثيرة كتبت له أو قليلة كتبت له, فالأعمال التي تكتب له هي آخر الأعمال التي كان يعملها. ولهذا كان بعض من مضى يبكي على نفسه إذا أصابه المرض ويقول جاءني المرض وأنا في حال فتوره, أي كان فاترا قبل مرضه, فإنه يكتب له العمل الذي كان يعمله قبل مرضه, إن كان نشيطا كتب له ذلك العمل, أو كان في فتور كتب له ذلك العمل الذي كان يعمله قبل مرضه. وفي حديث أبي موسى الأشعري ما هو أوسع من ذلك الذي في البخاري, فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر, ففي ذكر السفر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهكذا إذا ترك بعض الأعمال الصالحة بسبب السفر فتكتب له الأعمال التي كان يعملها في حال إقامته. فهذا الحديث فيه ذكر البلاء في الجسد, وحديث أبي موسى الأشعري فيه ذكر البلاء في الجسد كالمرض, وفيه أيضا ذكر السفر, وفيه أن الله عز وجل يبتلي عبده المؤمن, وأن الله عز وجل إذا ابتلى عبده المؤمن فهذا البلاء خير له. فإذا ابتلى الله عز وجل عبده المؤمن في جسده فيكتب له ما كان يعمل في حال صحته, مع أن الأمراض كفارات كتب في هذا الحديث قال فإن شفاه غسله وطهره، غسله بالتخفيف ويقال أيضا بالتشديد غسله، فإن شفاه غسله وطهره أي من الذنوب والمعاصي، وإن قبضه أي أماته غفر له ورحمه. فهذا فيه فضيلة عظيمة للبلاء في حق العبد المسلم. فإذا ما ابتلي العبد المسلم فإنه لن يعدم خيرا، فتكتب له الأعمال الصالحة التي كان يعملها قبل مرضه، ويضاف إلى ذلك أن الأمراض والأوجاع من قبيل المطهرات للذنوب والمعاصي، غسله وطهره أي من الذنوب والمعاصي. وإن ما حصل الصبر أو أعظم من ذلك الرضا أو أعظم من ذلك الشكر، فإن العبد ينال الحسنات الكثيرات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابر ينال الأجور العظيمة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا صبر العبد نال المكرمات العظيمة والحسنات الكثيرة ونال الدرجات. وإذا لم يحصل له صبر فالمصائم كفارات، المصائم كفارات، فالمصائم كفارات كالحدود. إذا وقع العبد في ذنب في حد وأقيم عليه الحد فالحدود كفارات، صبر على ذلك الحد أو لم يصبر فهي كفارات. وهكذا المصائب هي كفارات، صبر أو لم يصبر كفارات للذنوب التي تحصل منه. فإن حصل له فإن حصل منه الصبر فينال الدرجات والحسنات مع حصول الكفارات، فهذا أكمل وأكمل في حقه. إذن إذا ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده ببلاء فإنه على خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالعبد المؤمن فيه خير في حال العافية وفي حال البلاء. إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، وقيد البلاء ببلاء الجسد، أما بلاء الدين فإنه فيه ما فيه من الخطورة، بلاء الدين فيه ما فيه من الخطورة. فالإنسان قد يبتلى بدينه فيضره ذلك الأمر، فلا يكون خيرا له بل قد يتضرر. وقد يبتلى بدينه فيقيه الله عز وجل وينجيه، ينجيه من الفتنة والشر. قد ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله تعالى اكتب له صالح عمله، وهذا من فضل الله عز وجل ومن كرمه، فإنه يكتب له العمل الصالح دون العمل السيء، مع أنه كان قبل مرضه ربما فعل صالحا وفعل سيئا فجاءه المرض بعد ذلك. فلا تكتب له الأعمال السيئة التي فعلها قبل مرضه، وإنما تكتب له الأعمال الصالحة، وهذا من فضل الله ومن كرمه وجوده ومن إحسانه ورحمته بعبده، يكتب له صالح عمله الذي كان يعمله أي قبل مرضه، وليس الأعمال التي تركها قبل ذلك، فقد يكون له أعمال تركها، فتكتب له الأعمال التي استمر عليها إلى أن جاءه المرض، وكان المرض مانعا له من الاستمرار عليها، كتب له صالح عمله. قال بعض العلماء المراد بذلك النوافل دون الفرائض، وقال آخرون بل الأمر أوسع من هذا، يدخل في ذلك الفرائض والنوافل وهو الأصح. نعم وهو الأصح، أن يدخل في ذلك الفرض والنفل، فإنه إذا ترك صيام الفرض بسبب المرض يكتب له ثواب ذلك العمل وإن كان من الفرائض، وإن كان يجب عليه بعد ذلك أن يقضي عدة من أيام أخر. فالحديث يعم الفرض والنفل، اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه أي من مرضه غسله وطهره أي من ذنوبه، فقد يطهر من جميع ذنوبه وقد يطهر من بعضها، فإن البلاء قد يشد فيطهر العبد من جميع ذنوبه من الصغائر والكبائر، وقد لا يقوى على تطهير الكبائر فيطهر الصغائر، وقد لا يقوى على تطهير جميع الصغائر فيطهر بعضها. فالبلاء كالمنظفات التي توضع على الأوساخ، قد يشد الوسخ ويكون المنظف فيه ضعف فيزيل بقدره، وقد يعظم المنظف فيزيل الوسخ بالكلية، وهكذا البلاء قد يشد البلاء فيكفر الله عز وجل العبد جميع الذنوب من الصغائر والكبائر، وقد يضعف البلاء وتكثر السيئات فيحصل تخفيف وتكفير لبعضها دون بعض، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يدعه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، فيتتابع البلاء على العبد حتى يكفر الله عز وجل عنه جميع الذنوب من الكبائر والصغائر، فيمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فهذه برحمة الله عز وجل، والعبد قد تكون له ذنوب لا يتوب منها، فإن لقى الله عز وجل بها هلك، فيبتليه الله عز وجل بأنواع البلاء في الدنيا حتى يكفر عنه تلك الذنوب، وهذه برحمة الله عز وجل، فإن بلاء الدنيا أهون من بلاء الآخرة وأهون من عذاب الآخرة. وأيضا قد تكون العبد ذنوب قد نسيها فلا يتوب منها لأنه نسيها، والله سبحانه وتعالى يقول أحصاه الله ونسوه، فقد ينسى بعض الذنوب فلا يتوب منها، فتأتي المصائب والشدائد والمحن يكفر الله عز وجل عن العبد تلك الذنوب التي نسيها. فالابتلاءات من رحمة الله عز وجل بالعبد، غير أن العبد ربما يجهل حكمة الله عز وجل فيتضجر إذا نزلت به الشدة، وما علم أن ذلك البلاء والشدة رحمة من الله عز وجل به، وذلك خير له. قال فإن شفاه الله غسله وطهره، وإن قبضه أي أماته بذلك المرض غفر له أي ذنوبه ورحمه، وإذا رحمه الله عز وجل فإنه يفوز بالمطلوب، وإذا غفر الله عز وجل له فإنه ينجو من المرهوب، فينجو بذلك من المرهوب ويفوز بالمطلوب، وهذا إذا قبضه الله عز وجل إليه، فيغفر له فينجو من المرهوب من عذاب الله عز وجل، ويرحمه فينال المطلوب، ينال رحمة الله عز وجل ويكون من أهل الجنة. إلى هنا والحمد لله.